السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ورسالته ودعوته، وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن التابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الوقت وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام، وما زلنا سويا نتابع هذه المواقف العظيمة في تاريخنا العظيم المشرق، وما زلنا نعيش في رحاب سيدنا عمر ابن عبد العزيز وفي إمارته وخلافته الكبيرة العظيمة المترامية الأطراف، والتي رأت فيها الدنيا العزة والسعادة والفخار، وما زلنا وسنظل نفتخر بهذا التاريخ المجيد العظيم ونأخذ منه العبر والعظات التي تفيدنا في واقعنا بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام، واليوم نعيش مع شمول الدعوة الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. نظرة سيدنا عمر الدعوية الإعلامية، فالدعوة هي الإعلام ونشر العلم الشرعي في ربوع الأرض والأخذ بيد الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتتنوع أساليب الدعوة من وقت إلى وقت وفنون الدعوة، ولكنها لا تخرج أبدا في عهد ولا عصر ولا مكان ولا شخص عن الضوابط الشرعية التي تضبط بها والتي تنضبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. نعم، قد تتغير الأساليب كما نرى الآن، يعني الدعاة والوعاظ والعلماء يتكلمون في الأجهزة المرئية والأجهزة المسموعة والأشياء المقروءة، والحركة الدعوية الذاتية بشخص الداعية إلى آخره. فكل زمان قد تختلف وسائله عن الزمان الماضي أو الزمان القادم، المهم أن هذه الوسائل يصطلح ويتفق العلماء على عدم مخالفتها لشرع الله تبارك وتعالى. فالغاية في ديننا لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. مش معنى أن أنا أوصل لغاية معينة أستخدم أي وسيلة ولو كانت حرام، هذا كلام باطل وقانون يهودي ليس في ديننا وديننا منه براء. إنما لابد من وسيلة تنضبط بشرع الله عز وجل لتوصل إلى الغاية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا مشاهدين الكرام، ويعني أخص الدعاء إلى الله وأهتف في أذني أولي الأمر أكرمهم الله وأعانهم الله ورزقهم سبحانه وتعالى البطانة الصالحة التي تأخذ بأيديهم إلى طريق الله وإلى حب الله وإلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العمل على مراد الله في عباد الله وفي بلاد الله. عسى الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يجمعنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين وسيد الدعاء وإمام العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز وضع خطة نحتاجها الآن حقيقة، ويعني قد نحتاجها وقد هنا للتحقيق برمتها، يعني الكلام لا يتغير، هي برمتها نحتاجها الآن لننشر دعوة الله عز وجل. ونحن الآن أيها الإخوة أمام يعني وضع خطير جدا. الوضع الخطير يتمثل في أننا قد حدث عندنا انحدار لا شك في هذا، وتنازل كبير جدا داخل المجتمع المسلم وداخل الأمم المسلمة والبلاد المسلمة في الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. فنحن نحتاج إلى دعوة المسلمين للإسلام، وهذا الأمر ليس سهلا. كذلك نحن مطالبون وواجب علينا أن ندعو غير المسلمين إلى الإسلام، فالأمر خطير جد خطير كما يقولون، وأكثر من هذا الدعاء إلى الله. والعلماء الآن مطالبون بالأخذ بيد المسلمين إلى الله وتذكير المسلمين بدين الله وإعادة المسلمين إلى دينهم وإلى رسولهم صلى الله عليه وسلم وإلى منهج ربهم تبارك وتعالى، وهم مطالبون في نفس الوقت وبنفس القوة بنفس الفرضية للأخذ بيد غير المسلمين إلى منهج الله تبارك وتعالى. فهل لا وضعنا أيها الإخوة منهجا وبرنامجا نسير فيه في هذين الخطين المتوازيين، دعوة غير المسلمين للإسلام؟ لأن مسؤوليتنا، كل غير مسلم مسؤول من المسلمين أمام الله يوم القيامة وأمام يوم العرض على الله عز وجل. كل غير مسلم على وجه هذه الكرة الأرضية مسؤول من المسلمين أن يوصلوا إليه دعوة الله عز وجل نقية واضحة بينة لا غبش فيها، وأن يعني يرى غير المسلم هذا نموذجا واقعيا، أن يرى الكلام يطابق العمل، أن يرى نماذج إسلامية فردية وأسرية ومجتمعات إسلامية. لا شك أننا في بعد كبير عن هذه المعاني، لكن لن نفقد الأمل في الله عز وجل، وهذه دعوة الله تبارك وتعالى وستسير بإذن الله تبارك وتعالى. ولا حق لنا أبدا ولكل متكلم في أمور الدعوة أن ينكر ما نحن فيه من جهود دعوية، وأن لهذه الجهود الدعوية آثار طيبة وآثار عظيمة، وأنه لا تغرب شمس يوم بفضل الله تعالى إلا وهناك من يدخل في الإسلام جديدا كل يوم بلا استثناء. لا يمكن أن تغرب شمس إلا وهناك دخول جديد في الإسلام من غير المسلمين، إن لم يكن في مصر كان في غير مصر، إن لم يكن في الغرب كان في الشرق. المهم أنه لا يمر يوم تقريبا إلا وعندنا أعداد، لا أقول واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما أعداد كبيرة تدخل في دين الله تبارك وتعالى. والدخول في الإسلام الآن وإعلان التوحيد الآن أصبح قضية مطروحة معروفة يعني وبينة، وحولها كلام وعليها مناقشات وتصدر لها قوانين يعني الحمد لله توجد جهود دعوية، طبعا يوجد علم نعم بفضل الله تبارك وتعالى، لكن ليس هذا هو المطلوب، المطلوب أعظم من ذلك. يا أيها الإخوة الأحباب الذين يتحدثون باللغة العربية، يعني عدد قليل جدا من البشر، ربما لا يصل يعني عشر البشر، أقل من العشر بكثير. لا إله إلا الله. هؤلاء لا يتكلمون، هؤلاء هم الذين يتكلمون اللغة العربية أقل من العشر بكثير، والتسعة أعشار وأكثر من ذلك كما أشرت لا ينطقون باللغة العربية. وهذه مسؤولية العرب أيضا أمام الله عز وجل أن يبلغوا هؤلاء أكثر من 6 مليار أن يبلغوهم الإسلام بلغتهم، فوجب علينا أن نتعلم لغة هؤلاء وأن نتقن هذه اللغة جيدا، وأن نأخذ من أبناء هذه البلاد من دخل في دين الله عز وجل وحسن إسلامه ليتعلم دينه أكثر وأكثر، ويتمكن في فهم الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا ومعاملات إلى آخره، لينقل هو إلى بني قومه. وأبشركم أيضا هذه الجهود موجودة بفضل الله تعالى، وتقوم الجامعات الإسلامية كجامعة الأزهر على الرأس بمثل هذا العمل وبقوة بفضل الله تبارك وتعالى. فيوجد في مصر بفضل الله يعني البعوث الإسلامية، وللمبعوثين مدينة كاملة، عمارات كثيرة جدا جدا، لا أقول تعد بالآلاف بل بعشرات الألوف من أبناء العالم الإسلامي من شتى الجنسيات والألوان واللغات يأتون إلى مصرنا الحبيبة فيتعلمون فيها الدين، يتعلمون العقيدة والشريعة والفقه، ومنهم من يحصل على أعلى الرسائل العلمية كالرسالة العالمية ما يسمونها بالدكتوراه وأكثر من ذلك، ويرجعون إلى بلادهم. وهذا تطبيق لقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وجامعة الأزهر بفضل الله تبارك وتعالى تقوم بتربية هؤلاء وتعليمهم وإكرامهم والإنفاق عليهم في رحاب الأزهر وفي رحاب مصر بفضل الله تبارك وتعالى. ويعني تأتي بأئمة العالم الإسلامي من غير الناطقين بالعربية أيضا لأخذ دورات تدريبية، ربما يعني زاد هؤلاء عن أكثر من 50 أو 60 دولة يأتي منها أناس أكثر من ذلك بكثير، ودورات كثيرة جدا لأئمة العالم الإسلامي تخرج يوم بعد، والبعوث التي تخرج في رمضان وفي غير رمضان، والبعثات الأزهرية، وتقوم أيضا البلاد الإسلامية العظيمة كبلد الحرمين حفظها الله بمثلا وجود الجامعة الإسلامية، وهذا أمر كبير، وسائر الجامعات الإسلامية الموجودة، وتجمع أبناء العالم الإسلامي الناطقين بغير اللغة العربية لتعليمهم وتفهيمهم المعتقد السليم والشريعة وأصول الفقه والأخلاق والمعاملات إلى آخره، ويعودوا إلى بلادهم بعلم غزير وفير بفضل الله تبارك وتعالى. تكون لهم جهود، وهذا أيضا يكون موجود في شتى البلاد الإسلامية، أنا أضرب أمثلة فقط. فالحمد لله على ذلك. مع كل هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير، وإلى جهد أعظم من هذا بكثير، وإلى يعني حرارة في التنفيذ، وإلى همة عالية، وإلى تركيز وتكاثر، يعني الاثنين مطلوبين الآن، وإلى تكثيف هذا العمل الدعوي. تعالوا بنا لنرجع إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز حتى لا أخرج عن الحلقة، وأنا هدفي من مواقف التاريخ أو التأمل في تاريخ السابقين رحمهم الله ورضي الله عنهم أن نسقطه على واقعنا، وأن ننظر ماذا سنفعل نحن، يعني ما سبب تقدم عمر بن عبد العزيز، لماذا صحت الأمور في عهده، لماذا في أقل من عامين يصلح الله عز وجل به هذه الأمة العظيمة المترامية الأطراف. هذا هو المطلوب، ونحن في أعوام طويلة فين على ما نوصل لنقطة إصلاح أو محاولة إصلاح؟ لماذا؟ لأننا لم نستفد من تاريخنا. أيها الأحبة في الله، سيدنا عمر يعني وضع تقريبا برنامج مكون من 6 نقاط لهذا العمل الدعوي وهذا العمل العلمي. النقطة الأولى أنه اختار العلماء الربانيين الذين اشتهروا بالعلم والفقه والدعوة والتجرد للإشراف على التربية والتعليم، وهذا كلام عظيم وكبير وخطير. من نختار لمن يشرف على تربية أبناء الأمة وعلى تعليم أبناء الأمة إن كنا نريد الله عز وجل ونريد رسوله والدار الآخرة؟ في الحقيقة القيادة لها أمور كثيرة جدا جدا، ورب رجل قائد في مكان يصلح الله به الكثير والكثير، ونحن نتكلم عن سيدنا عمر بن عبد العزيز وهذا رجل أيضا، لكن رجل موصول بالله عز وجل، أطاع الله عز وجل فطوع الله له الأشياء وألقى في قلوب التابعين له والمؤتمرين بأمره والمنتهين بنهيه الهيبة والخوف والسمع والطاعة له، لأنه يعني استجاب لله عز وجل وكان في معية الله. فهذه النقطة مهمة جدا، اختيار العلماء الربانيين المخلصين المتخصصين المتجردين الذين يعملون لله عز وجل ولرفعة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأصحاب رسالة، ليس أصحاب وظيفة، إنما صاحب رسالة، رسالة لا يؤديها إلا لله وليس فيه شيء إلا لله عز وجل، هذا الشخص هو الذي سيثمر وسينتج بإذن الله تبارك وتعالى. اللي بيسمي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. من الذي سيشرف على تربية الجيل؟ وأخطر نقطة أيها الإخوة، حتى يعني كثير من المتخصصين في التربية والتعليم والدعوة وهذه الأعمال كلها متقاربة من بعضها أو تكاد تكون يعني خط واحد، يقولون يعني ما أصبح لنا، ما أصبح للمسلمين في حياتهم الآن ورقة رابحة مثل تربية أولادهم، يعني أولادنا هم اللي في إيدينا الآن، في خلل كبير جدا جدا، ما بقي لك إلا أولادك، فأبواه، هذا ما قعده النبي صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الأبوين هم كل شيء. فما العمل مع هذا، مع هؤلاء الأبناء؟ إن خسرنا هذه الورقة فقد خسرنا كل شيء، ما عاد لنا إلا الجيل القادم. فمن الذي سيشرف؟ يعني الحضانة اللي انت تودي فيها ابنك أو بنتك، مين المشرف عليها ومين المشرف عليها، وبيقعد فين وبيروح لمين، اللي يقعد فيها 6 ساعات و7 و8 ساعات، المدرسة اللي انت مودي ابنك فيها مين المشرف عليها، قصده ايه، مشروع استثماري، ولا انت مبسوط ان علم ابنك لغة او لغات ويهدم دينه، ولا عنده الدين مع اللغة، ولا ايه، ولا تريد ان تتفاخر بان ابنك في المدرسة الفلانية بس اذا مع اولاد الزوات، ماذا سينفعك هذا التفاخر بانه يجي لك معدي بامراض اجتماعية وامراض نفسية وخطر؟ فالامر في غاية الاهمية، النقطة دي مهمة جدا جدا. اذا اخترنا يعني قيادات، اذا اخترنا اناس نرى فيهم حب الله عز وجل وتبعية النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل والتجرد لله عز وجل، بإذن الله ده يبقى عامل زي إيه؟ يعني عندنا القطار، والقطار ده يبقى له الونش أو الإكسبريس اللي بيشد ده، اللي هو كل ما سواه يسمى مقطور، هو ده القطار، وما سواه يسمى مقطورة، كلها سيارات متعبأة فيه. إذا صح وإذا سلم عندنا هذا الونش، هذا الإكسبريس، هذا القطار، كل ما هو مقطور فيه يمشي بسرعته ويقف بوقوفه ويهدئ بهدوءه لأنه متعلق فيه. فدي الحقيقة، إزاي يوجد الشخص اللي على رأس الإدارة أو على رأس القمة الذي يأخذ بيد الآخرين إلى الله تبارك وتعالى، ولا يرون فيه نفاقا ولا يرون فيه دنيا، إنما يرون فيه إخلاص وحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يرفع الراية هذا مراده ويضحي ويجتهد. فدي نقطة يعني فعلها سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهنشوفها الآن أرسل مين لفين وعمل إيه، مين اللي اختارهم. لا شك أن كل مجتمع لا يخلو أبدا من قائمين لله بحق، لا يخلو مجتمع من قائمين لله بحق. والله عز وجل يعني في كثير من الأحيان يبين الكثير منهم، يظهر الكثير منهم لأولي الأمر بحيث يقيم عليه الحجة، يقول له كان فلان ده أصلح من أن يوضع في كره، كان فلان ده أصلح، كان فلان ده أكثر اهتماما بدين الله، كان فلان ده أكثر صلة بالله، كان فلان ده أكثر حب لوطنه، كان فلان ده كذا. وإن هذا الكلام مهم جدا، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. أيضا وضع سيدنا عمر خطة بعيدة المدى لنشر تعليم اللغة العربية ومحو الأمية في أوساط القبائل البربرية في الأماكن اللي افتتحها في بلاد البربر، حتى يسهل عليهم بعد ذلك التعامل مع الكتاب والسنة. إن الذي لا يفهم اللغة العربية لا يمكن أن يفهم القرآن والسنة، صعب جدا، سيفهم القليل 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 على قدر فهمه للغة العربية. هذا الكلام مهم. يعني هناك خطورة أيها الإخوة الآن في مجتمعنا وفي بلادنا، أننا نرى عدم الاهتمام باللغة العربية. عدم الاهتمام باللغة العربية لا أريد أن أقول إطلاقا، إنما يكفي هذه الكلمة. واللغة أيها الإخوة، اللغة من الثوابت، يعني لكل أمة ثوابت وأمور راسخة وأعمدة تبنى عليها الأمة. هذه مجموعة أعمدة يبنى عليها بناء هذه الأمة، عمارة، برج يقوم على عدة أعمدة، خوازيق تب لها بسموها ثوابت راسخة تبني عليها 20 دور 30 دور 40 دور بحسب رسخها بتبني عليها. من الثوابت التي تهتز الأمم عندما تهتز هذه الثابتة وهذا الثابت اللغة. اللغة عندما تفرط أمة في لغتها، هذه الأمة تفرط في عرضها. الأمة التي تستهين بلغتها بالضبط كالأمة التي تستهين بعرضها. فأنا أرى في مجتمعنا الآن اللهجة الحديثة الآن والموضة كما يقولون هي مدارس اللغات، مدارس اللغات غير اللغة العربية. طبعا ممكن إنسان أو أحد الأفاضل يرد عليه ويقول لأن عندنا اللغة العربية هي الأصل، الحمد لله، يعني مدرسنا كلها بتدرس النحو واللغة والقراءة والمطالعة والنصوص، فاحنا مش محتاجين، إنما دي مدارس تانية. الحقيقة إن المدارس الأخرى هذه ملأت بلادنا، وهذا الأمر فيه خير وفيه شر كبير، فيجب التحذير ويجب الانتباه. الخير إننا نتعلم لغة. حد يقول هل من قائل يقول ان تعليم اللغة، اي لغة غير اللغة العربية، امر سيء، امر لا يقره الدين، امر يكرهه الاسلام ان اتعلم الانجليزية او الالمانية او الفرنسية او التركية اي لغة؟ لا، ابدا ابدا، امر طيب ومطلوب جدا جدا. لكن ان اتعلم هذه اللغة واهدم لغتي، هذا هو الامر المرفوض تماما، وهذا هو الواقع. أن ألتقي مع طفل من أطفال هذه المدارس، والأسماء كثيرة معروفة، الأمريكية والإنجليزية والألمانية والكندية، هذا موضوع طويل، ملا البلاد، وجمعت أبناء الأفاضل، أبناء الأفاضل لا سيما الذين أعطاهم الله المال، لأنها مدارس بتدفع فيها فلوس كتير. يعني حتى وصل أحد يخبرني أن بعض هذه المدارس تأخذ في العام لطفل الحضانة أكثر من 50,000، ألا طفل الحضانة أكثر من 50,000، كلام عجيب. ووصلت إلى الأقاليم، وأصبح برضو ممكن طفل الحضانة يدفع في الأقاليم، يعني في أماكن بسيطة، أكثر من 20,000. هذا الطفل عندما تلتقي به يسعد والديه جدا أن يستمع إليه وهو يتكلم باللغة الإنجليزية في سنة الرابعة الابتدائية الخامسة أيا كان، يبدأ يتكلم الإنجليزية أو الألمانية، فيبقى والده يعني إيه قاعد كده وأمه سعيدة. وهذا الطفل لا يستطيع أن يتكلم سطر باللغة العربية، وهذا الطفل لا يحفظ نصف جزء من القرآن، وهذا الطفل لا يعرف إلا المس والفس والأنة والتيتة والأنقل، خلاص أصبح هذا اللسان يتغير تماما. أنا أرى هذه جريمة. مرة ثانية أيها الإخوة، لا يمكن لعاقل يفهم دين الإسلام أن يقول الإسلام يحرم تعليم اللغات، إنما الإسلام يحرم أن أتعلم لغة أخرى وأن أهدم اللغة العربية وأنا مسلم، بحيث لا أفهم ديني ولا أفهم سنة نبي صلى الله عليه وسلم ولا أفهم كتاب الله ولا أتعلم كتاب الله ولا أتعلم. من الذي يقول هذا أيها الإخوة؟ هذا حرام، وهذا عدم يعني ضرب للوطنية. نحن أوطان عربية ومسلمة، فعندما نتهاون في تعليم اللغة العربية وفي تعليم الإسلام وفي شرع، لا يمكن بحال أن أقول هذا الكلام صحيح. وهذا ما حرص عليه سيدنا عمر بن عبد العزيز ليؤصل، لأن الفتوحات كانت كثيرة جدا جدا، ومن الممكن أن تتداخل لغات مع اللغة العربية بكثرة فتضيع اللغة وسط اللغات. ولذلك كان العلماء في هذا الوقت بقى ما شاء الله، جاء علم التجويد وعلم النحو وعلم الحديث، بدأت العلوم تترسخ واصطلاحات جديدة من هذا الوقت، وانت داخل بقى في العصر العباسي وفي العصر تتأصل علوم جديدة لم تكن لها أسماء قبل ذلك. يعني ما كانش في حاجة اسمها علم الصرف، علم النحو، علم العروض، علم التجويد، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهد التابعين ولا الصحابة إنما ده بدأ متأخرا. ليه كل ده؟ خوفا على اللغة. جاءت علوم جديدة مستنبطة من اللغة بأسماء جديدة تماما لتحافظ على اللغة، لتحافظ على كل حركة، لتحافظ على كل تشكيلة، لتحافظ على النطق. ويأتي علم مخارج الحروف، من أين تخرج الظاء، من أين تخرج الثاء، من أين أخرج الضاد، من أين تخرج الدال، من أين تخرج، لضبط الحرف نفسه. إنما ينفع أن احنا نجمع أولادنا وندفع لهم المصاريف ونهدم لغتنا، اسمه ده هدم الثوابت. أنت عندك عمارة عظيمة بتهد في الأعمدة التحتانية، بتهد في البنية التحتية، لا بتهدم في أساس العمارة، بتهدم في ثوابت العمارة. الدين، اللغة، دي هدم لكل شيء، وهذا هو الموجود. لكن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وضع خطة بعيدة وطويلة ومنظمة لتنشر اللغة العربية في كل بلاد الله عز وجل، يتعلمها كل من له لغة أخرى، حتى برع أبناء هذه البلاد في اللغة العربية أكثر من لغتهم، وبرعوا في تعاليم الإسلام حتى قاد الأمم. البخاري رحمه الله إمام الدنيا في الحديث، أمير المؤمنين، من أي البلاد هو؟ الله أكبر. هل هذه البلاد كانت تتكلم اللغة العربية؟ هل يصل البخاري لفهم اللغة العربية إلى أن يكون أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام ليس دين عربي، الإسلام دين عالمي، أهو العالمية واضحة. البخاري ليس عربي، سبحان الله العظيم. سيبويه إمام النحاة، الله أكبر، مؤسس النحو، هل سيبويه عربي؟ سبحان الله العظيم، كيف يكون هو إمام اللغة؟ وهكذا لا أريد أن نجمع أصحاب الحديث وأصحاب التفسير وأصحاب الفقه وأصحاب المدارس العظيمة في شتى العلوم الإسلامية، ولا سيما في أمور اللغة، في العلوم الخاصة باللغة، تجد أن الكثير منهم ليس بعربي، وهذا نجاح كبير جدا للدعوة الإسلامية التي حولت هؤلاء. ولذلك ما يتم الآن لا أستطيع أن أسميه ولا يسميه أي عاقل ولا أي إنسان غيور على دينه وعلى بلده وعلى لغته، إلا أنه غزو فكري لأبنائنا والجيل القادم، أن يكون جيل خالي من اللغة العربية. وكلنا يعلم أن هذا تخطيط قديم، تخطيط قديم، يعني مش عايز أتكلم إن كان في وقت من أوقات التلفزيون بيستهزئ باللغة العربية ويستهزئ بمدرسها، يجي غزل البنات يقول يا مدرس اللغة العربية، يقول أستاذ حمام، استاذ حمام عشان نضحك عليه، استاذ حمام نحن الزغليل، ان جاء زيدنا وحضر عمرو احنا ما الله ان شاء الله ما حضر، استهزاء باللغه العربيه واستهزاء بالثوابت، وياتي العالم على انه انسان بيريل او انسان بك، لا شك ان دي جرائم تمت يعني، لكن ويأبى الله الا ان يتم نوره، والله متم نوره، والله متم نوره سبحانه، ولو كره المشركون ولو كرهت الدنيا كلها. انما ده امور خطيره ومواضحه زي الشمس. لو رجعنا الافلام القديمه في وقت كان هناك غيبوبه عن ديننا ووجود الشيوعيه ووجود الحمد لله نحن بخير حال او بحال خير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انما هذه الاشياء تريد ان ترفع راسها من جديد لتحتل على العقليه الاسلاميه في الجيل الصغير في الحضانه، مبسوط قوي ان ابني هيروح الحضانه كذا والمدرسه اللي مش عارف ايه والمستشفى الايه. هذا الكلام في غايه الخطوره، ولا ينبغي لنا ابدا ان كنا ممن يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب بلده ان يفرط في لغته او ان يفرط في دينه او ان يفرط في شيء من الثوابت. ايها الاحبه في الله، ايضا اهتم سيدنا عمر بن عبد العزيز بربط الناس جميعا بالقرآن المجيد. كيف تم ذلك؟ أمر رحمه الله بفتح ما سمي بالكتاب، كتاتيب وكما نسميه نحن جمعيات تحفظ القرآن وتوجيد القرآن على مستوى العالم، يعني على مستوى الأمة في وقتها، تصدر مرسومات افتحوا هذه الكتاب في كل مكان لتعليم القرآن. انظر، اختار الأكابر والأعاظم والأولياء لوضعهم على تربية أبناء الأمة. اثنين، اللغة العربية، اللغة العربية ولا دين بغير اللغة. ثلاثة، القرآن العظيم، اهتم تماما بتعليم القرآن العظيم ونشره وتحفيظه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأمور التي اهتم بها سيدنا عمر جدا جدا وكانت واضحة، أنه يعني كلف أناس بنشر معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد المسلمين، عقيدة السلف الصالح، عقيدته هو شخصيا، عقيدة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، نشر الإسلام من الناحية الإيمانية أو الاعتقادية، توضيح الخط المعتقدي، لأن كان حدث دخيل، وكان سيدنا عمر له موقف مع الخوارج وله موقف مع القدرية وله موقف مع الشيعة وله موقف في هذا الوقت، يعني جمع الكل والتقى بهم شخصيا وبدد هذا الظلام ونشر منهج أهل السنة والجماعة، وكلف به أناس علماء عظام ربانيين لتوضيح معتقد أهل السنة والجماعة في كل الأمور الاعتقادية. أيضا أيها الإخوة، من الأمور التي اهتم بها سيدنا عمر تماما، وده أمر بيقلق الناس، يقلق المجتمعات، ألا يتضح للناس موضوع الحلال والحرام، تحدث يعني خلط في هذا الأمر، الناس تحتار. فأيضا كلف العلماء الربانيين الأفاضل، وهناك أصول وضعها العلماء، أصول لديننا وأصول لفقهنا وأصول لفهمنا، آهن لو أخذنا بها، آهن لو عملنا بها يعني. لكن أحيانا يحدث انفكاك في الجهة، أحيانا يحدث انفكاك في الجهة، وكلام هذا يحتاج إلى فهم يعني مرتفع، فيأتي أناس ويخالفون ما يقوله ولي الأمر أو يخالفون ما يقوله مفتي الأمة أو إلى آخره، لأنه يقول الأمر ليس كما تقول، إنما يعني قول المفتي ينهي الخلاف. ويعني عندما آتي بقواعد في أصول ديننا أمور عجيبة، من حق الولي الأمر أن يقيد المباح، من حقه في الأمور التي تحتمل وجوه عدة أن يأخذ بوجه ونعمل به وتعمل به الأمة وتتحد على ذلك، أمور لو تنفذ لاسترحنا من أمور كثيرة جدا جدا ومن هم ومن دخيل، لكن ستجد هناك كلام على هذا الكلام لا نهاية له ولا حدود له. إنما جمع الأمة عندما يقول إمام المسلمين وولي أمر المسلمين المسلم الموحد بالله عز وجل من حقه أن يقيد المباح في أمور مباحة، يأخذ برأي منه ويقيدها والناس تسمع له وتطيع. موضوع المصالح المرسلة، المصالح المرسلة التي تصلح للأمة وتهمها، يجب السمع والطاعة لولي الأمر فيها. وهذه الأمور تصلح الأمة وتهدئها، إنما الذي يخرج بأشياء وبمعتقدات خطيرة تجاه أولياء الأمور، تجاه الحكومات، تجاه، فيبرجل عقلية الناس، عقل الناس احتار، مصيبة كبرى تعم على بلاد المسلمين بسبب هذه الأمور. أيها الأحبة في الله، عندما يعني هذه القاعدة التي تقول ورأي الإمام ونائبه، نائب الإمام، رأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة معمول به، أما يريح هذا الكلام؟ سبحان الله، عندما ندرس قاعدة أصولية معروفة أن المختلف فيه أو المجتهد فيه، ولا يختلف إلا في المجتهد فيه، ولا يختلف إلا أهل الاختلاف وأهل الاجتهاد، لا ينكر، يعني لا تنكر على غيرك به. وعندما أخذ أن قول المفتي أو فتوى المفتي تنهي الخلاف، يعني نعمل بها جميعا، كل هذه وسائل تجميع للأمة بحيث تبقى الأمة في سعادة. فسيدنا عمر عمل على نشر قواعد بينة وأصول واضحة في مسألة الحلال والحرام، وإلا هتسمع الشيخ بقول حلال وبعد 10 دقائق واحد تقول حرام، يا إلهي ستشتت العقلية الإسلامية، ده حرام، الناس تعيش هذا الوضع، طب نسمع لمين؟ فوجود يعني ضبط هذه الأمور من علماء ربانيين متخصصين متجردين لله تبارك وتعالى يريح الأمة ويسعدها ويجمع شملها ويلم شعفها، وإلا تفرقت الأمة كما قال القائل وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر، الجمع الفلان في أمير المؤمنين وبيفتي، والجمع الفلان في أمير المؤمنين وبيفتي وآخر، والجمع الثالث في كذا، والخمسة والجماعة والطريقة والحزب واللي بتاع، دخلنا في موضوعات نشتت شمل هذه الأمة. والإسلام يجمع لا يفرق ولا يشتت، حاشا لله، ما عرف الإسلام، ويوم أن تأتي هذه الخزعبلات في التفريق فتدمر الأمة تدميرا، نسأل الله العافية. أيها الأحبة في الله، سيدنا عمر بن عبد العزيز كلف الدعاء الربانيين الصالحين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفرغهم لذلك، قال لا تعملوا بغير هذا الأمر، وتكفل بحياتهم وبنيهم وما يحتاجون. لا شك أن هذه النقطة ما زالت موجودة إلى وقتنا هذا، لكن تحتاج إلى نظرة أكثر وأكثر. ليس كل إمام وخطيب في منبر جاء صاحب وظيفة معين يصلح أن يكون داعية إسلامي، وكما قيل يعني إن ليس كل واعظ داعية، وليس كل إنسان تخرج من جامعة الأزهر يصح أن يكون عالم، إنما إذا طلب العلم. الأزهر لا يخرج من رابعة كلية علماء، ده كلام مشايخ الأزهر العظام رحمهم الله، إنما يخرج أجهزة صالحة لطلب العلم، أجهزة صالحة لتلقي العلم، أجهزة صالحة لأن تكون داعية إلى الله، أجهزة صالحة لحقيقة، ولا زال وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى. فإزاي تنمية هؤلاء وتنمية هذه المهارات واختيار النوابغ واختيار أصحاب الرسالة منهم، اختيار أصحاب الرسالة وليس أصحاب الوظيفة، وكفالة هؤلاء كفالة كاملة. إنما يعني نسمع العجائب إن هذا الداعية أو هذا الشيخ أو هذا الإمام والخطيب عندنا في المسجد يعمل في كذا ويعمل في كذا ويعمل في كذا ويعمل في كذا، أصله عايز يتجوز، أصله مش عارف إيه، أصله بيعمل إيه. طبعا هذه الأمور هيشتري كتاب، الكتاب بألف جنيه إذا يريد أن يقرأ في مراجع. فهنا بنقول بقى إزاي تريد كفالة هؤلاء، إن لم تكن من الحكومة تكون من أبناء الشعب الذين أعطاهم الله، أن ينظروا لهؤلاء الدعاء وأن يكفلوهم، ما المانع من ذلك، وأن يوالوهم اهتماما يعني بإعطائهم ما يساعدهم على دعوة الله تبارك وتعالى. هذه أمور مهمة جدا جدا، فقد تكون الأمور المادية ضعيفة في بعض البلاد الإسلامية أو إلى آخره، لكن عندما يتم كفالة هؤلاء الدعاء أو هؤلاء الذين عملنا فعلا في مجال الدعوة لتفريغهم لذلك، هذا ما قام به سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، أنه فرغ هؤلاء تفريغا كاملا ووضع قانون التفرغ، فشجع كل من وجد في نفسه الإمكانية لنشر العلم وخدمة الدين وخدمة الأمة شجعه أن يتفرغ لدين الله تبارك وتعالى، وأجر له الأرزاق، ورتب لهؤلاء العلماء الرواتب، وجاء بأهل القرآن وحفاظ القرآن حتى لا يندثر الأمر، فأنفق عليهم وصرف لهم المرتبات، وما يجعله يمد إيده لفلان أو الطفل ما دفعش يطرده أو الطفل مع كذا أو يضربه أو لا. فهذه دعوة إلى الاهتمام بأمر الكتاتيب أكثر وأكثر، ومعرفة صاحب الكتاب الحقيقي وتدعيمه وتنظيف الكتاب. فإن أحيانا تجد كتاتيب مهملة جدا ولا تليق أبدا أبدا، ولذلك لو واحد من الناس النظاف يعني حب يودي يقول ودي ابني فين، ده مكان، ده سبحان الله العظيم، مكان القرآن وتعليم القرآن مهمل ليس فيه حصيرة، ليس فيه، وأماكن كذا وكذا، أماكن اللهو واللعب مجملة مزركشة مبركة، يعني هل هذا لصالح ديننا أو لصالح أخرانا أو لصالح بلادنا؟ أبدا. فنتمنى من الله عز وجل، من الكل أن يهتم بأمر الكتاتيب، وأن يهتم بأمر دور تحفيظ القرآن، وأن يتكفل بهؤلاء الذين يقومون بتعليم الناس وبتعليم الأبناء الأمة القرآن العظيم. أيضا أيها الإخوة، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه اتخذ من المساجد مراكز لتعليم الناس أمور دينهم، وأتى بالعلماء العظام وكلفهم بنشر العلم وتعليمه للطلاب، وأجرى الأرزاق والمرتبات للعالم وللطالب، حيث الطالب يتفرغ، إنما الطالب عايز يقعد له ساعة، لا، العلم كما يقولون العلم لا يعطيك جزءه إلا إذا أعطيته كلك، والعلم الشرعي مترامي الأطراف، دين الله عز وجل، فما ينفعش ساعة ونص ساعة، لا بد من المكوث في المكتبة والجلوس تحت يد الشيخ وتحت يد العالم، هذا هو المطلوب. فكان سيدنا عمر رحمه الله كما يقولون أمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم، أن ينشروا العلم في مساجدهم، وقال لهم إن السنة إن لم ننشر العلم وإن لم ننشر السنة ستموت، رحمه الله رحمة واسعة. قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد فمر أهل الفقه والعلم من عندك فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم ومساجدهم، طبعا لأنه أجرى عليهم الأرزاق وجعل لهم الرواتب وكفل لهم الحياة السعيدة المتوسطة التي لا تجعلهم يمدون أيديهم إلى هذا وذاك، وينكسر العالم عندما يمد يده إلى هذا وذاك، إنما الذي يعني كما قال أحد العلماء القدامى الذي مد رجله لا يمد يده، وكما قال أحد العلماء رحمهم الله أيضا يعني أنا أمد رجلي حيث شئت لأنني لم أمد يدي لأحد. فالخطر جدا جدا إن الإنسان يعني لا سيما العالم والصالح ومن رفعه الله بالعلم أن يمد يده أو يجمع له الناس المال أو إلى آخره. ولذلك أيها الإخوة يعني من الأمور الخطيرة جدا جدا، وهذه نصيحة لله، نصيحة لله عز وجل، نقولها لكل داعية يذهب إلى الغرب إلى بلاد غير المسلمين، يذهب إلى أمريكا، يذهب إلى أوروبا، يذهب إلى آخره، يعني كن عفيفا، كن عفيفا، كن عفيفا لتبلغ دعوتك. أما ما يحدث من ذهاب الكثير من يعني ممن يذهبون إلى هذه البلاد في رمضان أو في غير رمضان، فيكون كل همه يرجع بفلوس قد إيه، هيرجع بكم ألف دولار، هذه مصيبة كبرى. وإذا ذهب إلى هناك كلما التقى مع رجل ظن أنه غني وقد يكون أفقر منه لأنه لا يملك شيء أصلا، ربما راه يركب سيارة فارهة والسيارة هذه قد تأتي بدولار، يعني دي مش علامة غنى، يحدث هذا هناك، يقول هذا فلان غني، يقول له أنا عندي مشكلة وبنتي بتتزوج وأبويا مريض وابن ابن البيت يعني اشتغل شحات هناك، ما ينفعش يا دعاة الإسلام، ما ينفعش يا أخواننا من تذهبون إلى هناك، ما دامت الأوقاف أو الأزهر تكفر لك بشيء من عند الله وكرمت به فاحفظ هذا وارض بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس. إنما الخطر في أن يذهب دعاء ويكون كل همهم هذا. يسمع يقول لك والله أستاذ الشيخ بيصلي بالناس بس الليلة بألف دولار، ولو قنت في الليلة، لو هيقنت يعني ياخد فلوس أكتر، إنه ممكن يصلي بس والقنوت تبقى في جامع تاني بلو حساب تاني. إيه الهدف؟ إيه الكلام ده؟ إلى أن وقف يعني بعض الناس يقول لك والله ما نصلي ورا الشيخ ده. والله هذا بيحدث وأكثر من هذا يحدث، ما يليق أبدا بإنسان قد أكرمه الله وتفضل الله عليه إلا أن يرضى بما قسمه الله له، إنما أن يكون كل همه أن يبدي مشاكله، أن يبدي عون، أقول وأن يجمع الناس له، وأناس مساكين، أناس مساكين من الجاليات الإسلامية قد لا يملكون قوت أولادهم، يجمع هذا 50 دولار وهذا 5 دولار وهذا 5 جنيه وهذا 5 ين وهذا 10 مش عارف ليرة، وهذا خده عشان الشيخ ده جاي لنا يسترزق. إذا فعل هذا فقد أخذ ما قاله وهو راجع. نصيحة، إنما سيدنا عمر رضي الله أرسل العلماء الربانيين، دي من ضمن الأشياء اللي عمل، أرسل العلماء الربانيين في شتى بقاع الأرض، وكان على رأسه في شمال إفريقيا، علماء ربانيين لا يريدون شيئا أبدا، يأكل ويشرب وربما على حسابه. هذا كلام يعز الدعوة ويرفع شأنها، ولذلك يجب علينا أن ننبه تماما على أبنائنا والذين يذهبون إلى هنا وإلى هناك من الأوقاف أو من الأزهر أو من الجامعة أو من إلى آخره، أو متطوعين أو تبع مراكز إسلامية، نقول لهم أنتم تحملون أعز رسالة، فلا تذلوا أنفسكم ولا تذلوا رسالتكم بمد الأيدي إلى هذا أو هذه أو ذاك، فعلينا أن نتقي الله في ذلك. ورزقك سيأتيك، الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر، يرزق الفاجر، سبحان الله. فهذه نقطة مهمة ومحورية. سيدنا عمر لما أرسل يزيد ابن أبي مالك والحارث ابن محمد، هؤلاء من العظام العلماء الأولياء الصالحين، أرسلهم إلى البادية وأجرى عليهم الرزق، ودي نقطة مهمة ودي بتتم الحمد لله، إن اللي بيطلعوا له خد كذا عشان ما تمدش إيدك هناك وتبقى، إنما إزاي ياخد كذا دي عينها وبعد كده، ما ينفعش، هذا حرام. فهؤلاء نشروا العلم ونشروا في وسط البادية، وبعث سيدنا عمر الإمام المفتي العالم عالم المدينة سيدنا نافع مولى ابن عمر، فبعثه وأرسل معه 10 من فقهاء المدرسة المصرية من رجال التابعين إلى إفريقيا، عالم ضخم كبير كأنه رئيس بعثة، مع 10 من الفقهاء والعلماء، هي دي البعثة العمرية، بعثة سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى البلاد، علماء أولياء زاهدين، ولذلك كانوا يذهبوا، دخل الناس في دين الله أفواجا، أحبوا هذا الدين، عظموا هذا الدين، كرموا هؤلاء، رفعوا من شأنهم، أعلوا قدرهم، لأنهم يعني طلبوا العزة وطلبوا الغنى من الله تبارك وتعالى. أرسل إلى كل البلاد التي فتحت علماء من العظام الكبار الربانيين لتعليم هؤلاء اللغة العربية وتعليم هؤلاء دين الله. وبهذا أيها الإخوة يتضح لنا أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان همه الواضح جدا في نشر الدعوة ونشر العلم ونشر هو تبليغ الإسلام بالإقناع بالحجة بالدعوة، وليس نشر الإسلام بالسيف. والذين يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف، يعني هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا يعني جهلاء أو حاقدين، وكل الحقد على الإسلام. طب والذين حملوا السيف كما يقول العلماء، من الذي أدخلهم في الإسلام بالسيف؟ يعني الذين حملوا السيوف دول مين اللي أدخلهم بالسيف؟ من سيدنا بلال دخل بالسيف؟ سيدنا عمار دخل بالسيف؟ سيدة سمية دخلت بالسيف؟ سيدنا أبو بكر دخل بالسيف؟ كان مع النبي سيف هذا الوقت، يقول يا أبو بكر تسلم الله تعرفتك يا عمر، من الذي قال هذا؟ الدعوات تعتمد على الإكراه أو الإفحام أو الإقناع، يعني كل صاحب فكرة وكل صاحب دعوة وكل صاحب رسالة يبلغها بواحد من 3، إما بالإكراه وإما بالإفحام وإما بالإقناع. الدعوة الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، وسيدنا عمر أخذ من الصحابة أخذ من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدعوة الإسلامية في هذه العهود وإلى وقتنا هذا ولله الحمد تنتشر الدعوة بالإقناع لأنها تحمل في ذاتها ما يقنع أي عقل متجرد، أي عقل سليم متجرد. وإلا من الذي أدخل هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء العلماء الكبار في شتى أنواع العلوم الكونية وغيرها في العالم إلى الآن إلى هذه الساعة؟ من الذي يدخلهم في الإسلام؟ السيوف؟ في دولة إسلامية خرجت بالسيوف قالت اللي مش يدخل الإسلام أنا أقطع رقبته؟ حاشا لله، المسلمين ضعاف. ومع ذلك دخول الإسلام لا يتوقف، لا يتوقف. كان في رحلة الحج في مخيم واحد أكثر من 500 ضابط من الضباط الأمريكان مسلمين، ولا أحد يمنعهم ولا أحد جبرهم على دخول الإسلام، جايين يحجوا. وفي المخيمات الأمريكية والمخيمات الأسترالية والمخيمات الإنجليزية والمخيمات في الحج يعني جوانب كبيرة جدا، أماكن عظيمة كبيرة للبعثات التي تأتي من أمريكا ومن أوروبا ومن آخر الدنيا. من الذي أدخل هؤلاء في الإسلام؟ وبعضهم يكون مسلم بقاله أسبوع، بقاله شهر، السنة دي بقاله 6 أشهر. بأي سيف دخل هؤلاء الإسلام؟ إلا بسيف الإقناع والحجة والبرهان، على الرغم من عدم وجود نماذج إسلامية إلا نماذج فردية. ربما يقول لك عملت فلان كرجل من 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 الرجال فوجدت فيه الخير فحببني في دين الله عز وجل. وعلى رغم يعني هذا الـ 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 الانحدار في الوضع الإسلامي كما نرى، يعني شيء ما شجعش يعني، ومع ذلك سبحان الله الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صباح مساء ليل نهار. ولعل الذين يشاهدون برنامجنا هنا في قناة الرحمة المباركة لماذا أسلموا يشاهدون كل أسبوع وكل يوم وأكثر من ذلك. هؤلاء الذين أسلموا وأقاموا جمعيات وأقاموا، أنا رأيت بنفسي أشياء يعني أقول سبحان الله لماذا دخل هؤلاء في دين الله؟ ما الذي دعاهم إلى الإسلام؟ الإسلام دعاهم إلى الإسلام لأنه الدين الحق. وآهن لو أن هناك العلماء الربانيين الذين يعني أتقنوا العلم وأتقنوا اللغة وأخلصوا لله عز وجل، هي الثلاثة دول اللي محتاجينهم في البعثات الخارجية. إنسان يتقن العلم، يتقن لغة هؤلاء، يتقي الله ويخلص لله عز وجل، ولا يريد جزاء ولا شكورا إلا أن يكون مجاهدا لله، جهاد الكلمة وتبليغ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ترى من الذي يدخل في الإسلام؟ أكابر القوم، أغنى الناس في أوروبا وفي أمريكا، من يملك مئات الملايين ويدخل في دين الله وحبا في دين الله عز وجل ويترك الأشياء. ما نسمع عن مغني عالمي كان دخله في اليوم كذا. من الذي يدخل؟ لماذا يدخل هذا الإسلام؟ يعني حد شال سيفه وقال له هضربك أبدا أبدا. سبحان الله العظيم، يدخل الإسلام بحب وعمق. سبحان الله، رجل أعمال أو رجال أعمال يملكون مئات الملايين ويدخل الإسلام، أي سيف رفع على هذا؟ أبدا، ما فيش سيوف ترفع، ما فيش سيوف أصلا، ولا حول في إجبار ولا في إكراه، إنما إقناع أو رؤية نموذج إسلامي صحيح وتفهم من العلماء. سبحان الله العظيم، هذا نعيم، ولعله جهد بعض المخلصين من أبنائنا في الخارج، لأن لا ننكر هذا، وهذا من بشرات الخير أن يوجد من أبنائنا في هذه البلدان أناس فعلا فيهم الصلاح والتقوى فعلا، ويحافظون على دين الله تماما على رغم هذا الغبش الرهيب الموجود وهذه المجتمعات المفتوحة، إلا أن التزامهم يعني في بعض الأحيان يتفوق على التزام الكثير منا هنا، ويحافظون على دينهم أي محافظة وأيام محافظة. سبحان الله، والله يحفظهم، ويحافظون على أكل الحلال وعلى عمل الحلال وعلى، والله يحفظهم، ويحتلون مناصب عظيمة، وبعضهم أصحاب أموال وشركات وإلى آخره، وهناك الأطباء وهناك المهندسين وأساتذة الجامعات، من المسلمين من يشرف على الرسائل العلمية ومنه إلى آخره. إنما على العموم نقول أيضا لإخواننا هؤلاء، أنتم رسل في هذه الأماكن، أنتم أصحاب رسالة الدعوة الإسلامية في كل هذه البلاد، فاتقوا الله في أنفسكم، في أولادكم، في أزواجكم، في تعاملكم مع غير المسلمين، أروهم من أنفسكم خيرا، لتكونوا نماذج مسلمة طيبة تأخذ بأيديهم إلى دين الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، هذه الخطة التي وضعها سيدنا عمر بن عبد العزيز، الداخلية والخارجية، كانت بمثابة دعوة شاملة شملت كل النواحي التربوية والإدارية والعلمية والدعوية، وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا. ويعني سيدنا عمر عندما نتكلم على مدرسة الحديث وبداية الأمر منه شخصيا أن يأمر بكتابة الحديث وأن تفتح هذه الأمور لنا معها ووقفات بإذن الله تبارك وتعالى، وكل هذا تم في أقل من عامين. سبحان الله العظيم، سبحان الله، إزاي ده بيتم؟ لأن كل ثانية فيها بركة، كل ثانية فيها بركة، مش كل دقيقة، كأن الثانية عنده كسنة عندنا. فلإخلاصه وزهده ومراقبته لربه تبارك وتعالى، هذه حقيقة مؤكدة. فعلينا أيها الإخوة، لا سيما الدعاء إلى الله وأصحاب الكلمة والعلماء، ونخص علماء الأزهر وعلماء الجامعات الإسلامية في شتى البلاد الإسلامية حفظهم الله جميعا وأعلى شأنهم، من يعني نطالب بالوحدة العلمية وبمحاولة وحدة الفتوى أو الاتفاق على ذلك، عدم التضارب في ذلك، وبالحب في الله فيما بين الدعاء إلى الله، بالحب في الله فيما بينهم، وأن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نري غير المسلمين منا خيرا، وأن توسع وتكثف وتركز، توسع وتكثف وتركز الدعوة لغير المسلمين إلى الإسلام في البلاد الإسلامية وفي البلاد غير الإسلامية. فهذه مسؤوليتنا أمام الله. وأيضا أركز على ما فعله سيدنا عمر بن عبد العزيز من إرساء وتعليم وضبط تعليم اللغة العربية والاهتمام بها تماما ونشرها نشر، وأن تأخذ حقها وأكثر وأكثر في زمننا هذا، وإلا إذا اندثرت اللغة فسنندثر نحن باندثارها. فاللغة من الثوابت، فنتمنى من الله تبارك وتعالى إبراز موضوع اللغة العربية في مؤتمراتنا، في مجمعاتنا العربية والفقهية إلى آخره. ونريد ونتمنى ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذا في إنشاء جيل من الدعاة يتقنون اللغة العربية ويدخلون معها اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى. أيها الأحبة في الله، أمريكا تنادينا أنا مشتاق إلى الإسلام، كل هؤلاء يريدون الإسلام، اليابان تريد الإسلام، الصين لا يصلحها إلا الإسلام، العرب لا يصلحهم إلا الإسلام، العالم كله نحن مسؤولون عنه أمام الله تبارك وتعالى. سيسألنا الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلا بد من هذا أيها الإخوة، لا بد، وإلا نزعت منا الخيرية والعياذ بالله، منا كأفراد، منا كمرحلة، منا، إنما الأمة سيبقى فيها الخير بإذن الله تبارك وتعالى. رحم الله سيدنا عمر بن عبد العزيز في وضع هذا الإطار في التربية والتعليم وفي الدعوة وفي نشرها وفي الدعوة خارج بلاد المسلمين وفي إرسال الدعاء وفي اختيار الشخصيات المناسبة والعلماء الربانيين لإدارة العملية التربوية والتعليمية والدعوية. جزاه الله خيرا عندما أسس المدرسة المصرية بعلمائها، والمدرسة المدنية بعلمائها، والمدرسة المكية بعلمائها، والمدرسة البصرية بعلمائها، والكوفية بعلمائها إلى آخره، فأرسى قواعد العلم والدين واللغة في كل مكان، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وعاشت البرية، عاشت البشرية يعني تلبس تاج العز والفخار والسعادة والهدوء في عهده، رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. وأسأل الله أن يردنا جميعا إلى دينه وإلى نبيه وإلى كتابه وإلى ديننا ردا قريبا حسنا جميلا، اللهم أمين. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فقرأ.